السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة، يتجدد اللقاء مساء كل اثنين في تمام 8:15 بعد تعديل الخريطة البرامجية لشهر يناير. كل عام وأنتم وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بألف خير وصحة وسعادة. نرحب في البداية بشيخنا الحبيب الكريم المفضل، شيخنا الحبيب شيخ وحيد. أهلا بك شيخنا، نورنا، الله يبارك فيك ويحفظك. يعني ندخل يا جماعة في الأخبار اللي معانا. الأول بنبدأ باستعراض آخر وأهم الأخبار اللي حدثت في هذا الأسبوع. يمكن الخبر الأول معنا متعلق بحزب النور وتصريح على لسان المتحدث الرسمي باسمه الأستاذ نادر بكار: تقدمنا ببلاغ ضد أصحاب صفحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المتحدث باسم حزب النور بيقول إن الحزب ليست له أي علاقة بصفحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي انتشرت في موقع الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وتسعى أو تزعم أنها تنتمي لحزب النور. هو ينفي هذا تماما ويقول إن هذه الصفحة ليست مرتبطة بالحزب، وأوضح أنه قام بتقديم بلاغ لمديرية أمن القاهرة للبحث عمن قاموا بإنشاء الصفحة. البعض أشار إلى أن منشئ هذه الصفحة هو رجل مسيحي، لكن لم يتأكد هذا الخبر. بكار أيضا أشار إلى أن الحزب لديه شبهات حول بعض الأشخاص يعتقد أنهم من وراء إنشاء هذه الصفحة، مؤكدا أن التعامل مع هذا الأمر لابد أن يتم عفوا بالطرق القانونية. برضو الأستاذ نادر بكار بيقول أو بيضيف أنه الجماعة السلفية بتعمل في مصر منذ 40 سنة، وإنها بتستخدم في دعوتها الحكمة والموعظة الحسنة، وليس كما تزعم صفحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها ستقطع وستفعل كما أعلنوا وكما روجوا لمنهجهم. يقول هذا منهج خاطئ وليس معبرا عن التيار السلفي، لأن المنهج السلفي يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. خبر آخر من خارج القطر المصري ولكن من الجنوب: التصريح على لسان وزير الخارجية السوداني علي كارتي يقول السودان في انتظار التفات مصر إليها. وزير الخارجية السوداني كان في اجتماع في منزل السفير السوداني بالقاهرة، وأدلى ببعض التصريحات المتعلقة بالوجود الإسرائيلي في جنوب السودان، وحذر من تبعات هذا التواجد الصهيوني في جنوب السودان، خاصة أن هناك علاقات متبادلة ومعلنة، زيارات بين نتنياهو وبين رئيس دولة جنوب السودان الحديثة. أشار إلى أنه الآثار الاقتصادية التي جاءت إلى مصر أو التي تعاني منها مصر بعد الثورة إنما هي آثار في المقام الأول اقتصادية، ولكن تستطيع الحكومة المصرية ويستطيع الشعب المصري أن يتغلب عليه. وأشار في تصريح حام إلى أنه كما أكد أن هناك إمكانيات كبيرة لأن تستفيد مصر من الإمكانيات الاقتصادية في السودان، وقال السودان في انتظار مصر أن تلتفت إليه. يعني تصريح مهم وفي توقيت حيوي، عسى أن يتنبه إليه القائمون على الدبلوماسية المصرية وأن يوجهوا سهام الاستثمار الاقتصادي بكل قوتها إلى السودان التي تعتبر أحد أخصب البيئات الاقتصادية والزراعية والاستثمارية في العالم العربي بل في العالم أجمع. خبر آخر متعلق بالأحزاب، نعود مرة أخرى إلى الداخل المصري. الأحزاب تعلن حالة التأهب استعدادا لمرحلة الحسم، والحرية والعدالة والوسط يتصارعان للفوز بكعكة المنيا، ماضي والكتكني على رأس القوائم، وحرب المركز الثالث تشتعل بين الوفد والكتلة. كما بيورد اليوم السابع هذا الخبر في تفاصيله، يأتي في مقدمة الأحزاب والقوى المتنافسة قوائم التحالف الديمقراطي الذي يتصدره حزب الحرية والعدالة، ثم حزب النور وحزب الوسط والوفد وتحالف الثورة مستمرة والكتلة المصرية. حزب الوسط بيراهن في هذه المرحلة الثالثة على رئيسه المهندس أبو العلا ماضي، والذي هو موضوع على قائمة الحزب في محافظة المنيا، وينافس منافس قوي في الحقيقة، وهو المهندس أو الدكتور سعد الكتكني اللي كان ماسك كتلة الإخوان في البرلمان في 2005، ومنافس قوي في الحقيقة وهو أمين عام حزب الحرية والعدالة. حرب كده كلامية يعني على الهامش بين الكتلة المصرية وبين حزب الوفد، ده بيتهم ده بأنه بيستعين بالفلول، والآخر بيرد عليه بأنه بيستعين بالفلول. مفادها أنه أحمد خيري عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بيرجع تفوق الوفد على الكتلة في المرحلة الثانية من الانتخابات لاعتماده على الفلول في قوائمه، الأمر الذي مكنه من حصد عدد أكبر من الأصوات، وبالتالي حزب الوفد بيورد هذه الاتهامات ويرجعها بدور إلى الكتلة المصرية، يعني إلى آخر هذه الحروب الكلمية المعروفة ومعهودة في الانتخابات. وفي النهاية كلاهما يعني باء بالفشل الذريع في انتخابات أطلت برأسها وجعلت الإسلاميين هم يعني المتصدرون للمشهد السياسي في مصر حتى الآن. تصريح أيضا على لسان حكومة الدكتور كمال الجنزوري، والتي بات الشعب المصري يتطلع ويترقب تصريحاتها يوما بعد يوم. فرص عمل ونفق جديد تحت القناة، الحكومة لا سحب لأي أراض من المستثمرين، إعفاء مصابي الثورة من تذاكر القطارات والمترو. في اجتماع مهم بيستهل به العام الجديد، الدكتور كمال الجنزوري تابع مع بعض الوزراء في حكومته أمس سبل إعادة تشغيل الطاقات المعطلة والمشروعات التي أنفقت عليها مليارات الجنيهات لتحقيق التنمية الفعلية وتوفير المزيد من فرص العمل. الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء بيقول إن الوزارة بتعتزم تنفيذ مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء تقدر بنحو 13 مليار جنيه. الدكتور فتحي البردعي بدور وزير الإسكان قال إنه الحكومة لن تسحب أي أراضي من المستثمرين إلا في حالة مخالفة شروط التعاقد وعدم البدء في استثمارها. أيضا في خبر متعلق بتشكى وشرق العوينات بيقول إن الأراضي المطروحة في سيناء تبلغ 78,500 فدان سيجري توزيعها خلال أيام، وقال إنه قرر إعفاء مصابي ثورة 25 يناير من تذاكر السكك الحديدية والمترو. يا ترى يعني هيستفيدوا امتى من هذه القرارات؟ نرجو انه يتم تفعيلها في اقرب فرصة. برضو خبر مهم بيؤكد موافقة رئيس مجلس الوزراء على انشاء نفق جديد تحت قناة السويس بمنحة اسبانية، مشيرا الى انه سيعلن عن بدء تنفيذه قريبا. معانا خبر أخير أو قبل أخير من المشير طنطاوي، خبر مهم بيصدر فيه قرار بتنظيم انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين. كان من المفترض أن يتم انتخابات مجلس الشورى على 3 مراحل، ولكن المشير طنطاوي نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد قرر أن يتم تنظيم انتخابات الشورى على مرحلتين، وذلك لتجري عملية الانتخاب طبقا للقانون رقم 73 لسنة 56 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على مرحلتين. المرحلة الأولى القاهرة واسكندرية والغربية والدقهلية والمنوفية ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء والفيوم وأسيوط وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد، ده في المرحلة الأولى. الإعادة الانتخاب الأول هيبقى يومي الأحد والاثنين 29-30 يناير، والإعادة يوم الثلاث 7 فبراير 2012. المرحلة الثانية هتبقى في محافظات الجيزة والقليوبية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان، وتجري عملية الانتخابات في المرحلة الثانية يوم الثلاث والأربع 14 و15 فبراير. الخبر الأخير متعلق بالملف الأمني، تصريح على لسان وزير الداخلية اللي بيقول أنا هدي مكافأة لكل ضابط يطلق النار على البلطجية. تصريح مهم لوزير الداخلية بيقول في خلاله أنه قرر منح مكافأة لكل ضابط يقوم بإطلاق الأعيرة النارية على البلطجية والعصابات التي تبادر بالهجوم على الشرطة وإطلاق النيران عليها. في الشق الثاني من الخبر، شيخ الأزهر في الأقصر بيتدخل لفض اعتصام العاملين بالشركة المصرية للمطارات بمطار الأقصر الدولي الذي كانوا قد نظموا تضامنا مع زملائهم في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، ونجح شيخ الأزهر في إقناع العاملين بالعودة للعمل. أخيرا عدد من سائقي التاكسي الأبيض بينظم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية اعتراضا على زيادة قيمة الأقساط المستحقة. دي آخر الأخبار اللي معانا في جولتنا الإخبارية، وأنا بقول بسرعة علشان نلحق ندخل في موضوع النقاش مع شيخنا الحبيب عشان ما نطولش عليه، لكن فاصل سريع جدا ثم نبدأ الحوار مع فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي. ابقوا معنا. على بعض الأخبار. الأخبار التي وردت إلينا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة والتي قمنا باستعراضها الآن، البعض منها بل الكثير منها يحتاج إلى بعض التعليق قبل أن ندخل في موضوع الحلقة. لذلك يعني وبعد أن أرحب ثانية بشيخ الحبيب الشيخ وحيد، أريد أن أدخل معه في ثنايا الخبر الأول الذي تحدثت عنه. شيخي أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. يعني الخبر الذي ورد على لسان الدكتور نادر بكار، أستاذ نادر بكار متحدث باسم حزب النور، وبينفي أي علاقة للحزب بهيئة أو صفحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي انتشرت لها صور على الفيسبوك وعلى النت وعلى الصحف بتقول إن دي صفحة مرتبطة بالحزب وبتدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. منهج حزب النور اللي هو في النهاية مرجعية سلفية، إلى أي مدى ترى يتفق أو يختلف مع الصفحة اللي ظهرت دلوقتي؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه صورة من صور التشويه المتعمد للتيارات الإسلامية في هذا الزمان. من المعلوم أن الناس تخاف من مثل هذه الأشياء، فيحاولوا يبث الرعب والخوف في قلوب الناس من هؤلاء الإسلاميين. من المعروف لدى كل عاقل في مصر وخارج مصر أن الدعوة السلفية دعوة سلمية، لم تحمل السلاح يوما، لم تتعمد القسوة والعنف يوما، وإنما هي شعارها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مبينا لماذا التفت القلوب حول النبي عليه الصلاة والسلام بعد توفيق الله عز وجل، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤيد بالمعجزات وقوي الحج عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك لو اتصف بهذه الصفة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالدعوة الإسلامية عموما والدعوة السلفية خصوصا دعوة تدعو الناس بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، ولا يمكن أن تقوم الدعوة بتقطيع الأيدي كما يقولون وإرهاب الناس ونحو ذلك. كل هذا حتى عوام الناس يعلمون أن هذا بفضل الله عز وجل ليس كذلك. لقد ظل النظام السابق يرهب الناس من الإسلاميين 30 سنة، فلما ظهر الإسلاميون بأنفسهم وسمتهم وأخلاقهم على القنوات الإسلامية، في لحظات في شهور تغيرت نظرة الناس وعرفوا الإسلاميين.
يعني حضرتك شايف إن اللي بيأتي من خلال هذه من جراء هذه المحاولات للتشويه، من الذي يقف وراءها ولمصلحة من ومتى تنتهي؟ يعني بدأنا من أول تقطيع الودان من شهر مارس أو شهر إبريل إلى الآن، ما زالت المحاولات تستمر بأشكال مختلفة ومتنوعة، لأي مدى تستمر هذه الحملة؟
هذا دفع الله ولا بد أن يستمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة والناس يعادونه، الكفار يعادونه، ولما ذهب إلى المدينة ظل المنافقون يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. لكنني أنا أقول صدقوني، مثل هذه التشويهات ترجع في النهاية إلى خير للإسلام والمسلمين. فحينما بدأ الناس يخوفون المجتمع من الإسلاميين وأن الإسلاميين لو شاركوا في الحكم فسوف يضايقون النصارى وغير المسلمين ونحو ذلك، انبرى الإسلاميون لبيان سماحة الإسلام وتعاملهم مع غيرهم، فظهرت محاسن الإسلام.
معي الآن على الهاتف دكتور أحمد خليل، عضو الهيئة العليا لحزب النور، وأظن له كلمة في هذا المجال. دكتور أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني مرحبا بك معنا في البرنامج
شيخنا الشيخ وحيد، ربنا يكرمك.
أهلا بك، الله يحفظك ويرعاك.
يعني يا دكتور أحمد، عايزين نعرف إيه آخر تطورات موضوع صفحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
والله يا سيد، هو خلاص للأسف الحياة أصبحت معروفة، والنفس النقاط مكررة قبل كل مرحلة من المراحل قبل نهايتها. بل ممكن يبقى في محمد محمود جديد وقصر عيني جديد الكام يوم الجايين، نسأل الله أن يحفظ نفسك وأهلك
يا رب.
خلاص الأمور بقت خلاص إن هو دلوقتي يقوم معنا باستراتيجية واضحة، إن أنت لابد من قلب الرأي العام عليك، إما بالحق وإما بالباطل، وهو بيكتب بهذه النقطة أمرين. الأمر الأول إن هو لو كان باطلا نسب إليك وقمت بدفع الثمن، وإن كان حقا خوف الناس منه وجعلك تقول يعني أنا لست مسؤول عنه أو أنا من يجي دعوة، عشان بعد كده في أي حاجة بعيد عن الأمر اللي إحنا بنتكلم عنه يقول لك يسجل لك أو يقول لك مش أنت قلت كذا أو قلت كذا، اللي هو الارتفاع بسخونة أي مفهوم يطرح، يعني هو اللي بيتحكم في خطورة الموضوع من غير ما تقول أي حاجة. فدي استمرار للسلسلة اللي أصبحت واضحة ومفهومة للشعب المصري، والشعب المصري خلاص هم لو الأمر هم بيصرفوا كلامهم للعدد اللي هم عايزينه خلاص الشعب المصري فاهم هذه الألعاب. طب الله ألا تفضل عليها.
طب دكتور أحمد بالمناسبة أنت حضرتك تقريبا هتبقى إن لم أكن مخطئاً هتبقى ماسك أو مسؤول عن الكتلة حزب النور في البرلمان المصري إن شاء الله حين العقاب.
قرار مؤقت، قرار مؤقت،
قرار مؤقت
لما النواب نجتمع لغاية، فهو اللجنة العليا عينت الأستاذ سيد غريب سيد مصطفى رئيس الكتلة البرلمانية، وأنا متحسس إعلامي حتى يكتمل النصاب كامل.
تمام.
يعني هي فترة انتقالية.
طيب حضرتك تحدثت عن إلغاء أو ما تقريباً إلغاء الحصانة البرلمانية للنائب علشان يبقى فيه حرية أو يبقى فيه مساءلة أكتر، إيه مدى صحة التصريحات دي يا دكتور؟
لا هو إحنا اللي قلنا إن إحنا عايزين البرلمان القادم يبقى للمصريين وخدمة المصريين، وإن البوصلة داخل هذا البرلمان تكون مصلحة الوطن، وإن ده عمل عام والأمر فيه فعلا أمر يعني نسأل الله إن هو يوفقنا ويعيننا على هذا الابتلاء. إحنا لا نرى إن هو والله تشريف ده ابتلاء شديد جدا وربنا يعيننا عنه. فإحنا شايفين إن الضباط أو الحصانة المبالغ فيها للنائب خارج البرلمان ضر في وظيفة النائب لا تعينه. فإحنا بنقول إن الحصانة البرلمانية خارج البرلمان بالصورة الموجودة الحالية تحتاج إلى مراجعة، وحتى إن وصل إنها تصل إلى درجة الإلغاء لأن إحنا مش شايفين إنها مفيدة في وظيفة النائب القاضي. إحنا مش عايزين نوظفه تاني، مش عايزين نوظف يبيعوا تأشيرات لحد تاني، إحنا عايزين نرفع شعار الشفافية لكل المواطنين ولكل الشعب المصري محتاج يشوف شفافية مننا. فإحنا بنبادر ببادرة خير إن إحنا بنقول إن إحنا إن الحصانة البرلمانية للنائب خارج البرلمان لابد من إعادة تقنينها من جديد.
تمام.
حتى لا تحول النائب إلى يعني ذئب يبحث عن.
طيب عايز أسأل حضرتك على حاجة أخيرة لأنها مهمة، إنه في دلوقتي كلام بيدار إنه المجلس العسكري أصدر يعني زي اقتراح كده إنه يبقى في حصانة لرموز المجلس العسكري وقادته من الملاحقة القضائية والقانونية في نظير إن هم يسلموا السلطة في أقرب فرصة. أنت إزاي شايف إيه رؤية حزب النور في الموضوع ده، خاصة إن الإخوان أعربوا عن موافقتهم على هذا الطرح؟
طيب بص يا سيد، إحنا حزب النور حوالي ذاتي أنا إيه أنا بتكلم كعضو مجلس الشعب. حزب النور إحنا القرار تحت الدراسة، أنا أتحدث عن نائب الشعب أهل بيت وشعب المتخبي، فأنا أتحدث عن رؤيتي من هذا المنطق.
تمام.
واضح جدا. وأنا عايز أسأل سؤال، هو المجلس العسكري عايز حصانة ليه؟ اللي عايز حصانة عايز حصانة هو عمل حاجة؟ دي رقم واحد. رقم اثنين المهمة، من الواضح ومن الظاهر، أنا أتحدث مسؤول عن كلامي، أنا كلامي ده كمسؤول شخصي عني، أن السلطة لم تسلم حتى يتم إعداد خروج آمن للعسكر.
تمام. خروج آمن للعسكر.
نعم. وأنا مسؤول عن كلامي والأمر ده ظاهر.
لكن لسه ما فيش موقف معلن موحد لحزب النور في الموضوع ده.
لا إحنا بنعيد الموضوع تحت الدراسة، لأن حضرتك عارف إن حزب النور كيان ما بقاش كيان رقم صعب في وسط العملية والمعادلة.
تمام.
ولكن أنا أتحدث كنائب شعب، هذه رؤيتي الشخصية الخاصة بي.
ألف شكر دكتور أحمد خليل عضو الهيئة العليا لحزب النور، بنشكرك شكرا جزيلا. طيب شيخنا نعود للمسألة بقى، الخبر الثاني لو ندخل على طول عليه، موضوع السودان. السودان مصدر مهم جدا، ووزير الخارجية السوداني بيقول السودان في انتظار التفات مصر إليه.
والله فعلا هذا موضوع مهم جدا. مصر والسودان دولتان متكاملتان على طول الخط، بل مصر والسودان كانتا دولة واحدة والإنجليز هم الذين فصلوها.
تمام.
وقصة فصل السودان معروفة مشهورة لدى كل من قرأ التاريخ، ولذلك فنحن نريد أن تقترب مصر من السودان فعلا. من الأشياء التي أعجبتني أن المصري الآن، المصري الآن يدخل السودان بدون تأشير، مجرد الجواز يدخل السودان، والسودان يدخل مصر بنفس الطريق، مجرد الجواز يعني لا يحتاج أن أتقدم إلى السفارة وأخذ تأشير في المطار فقط ويدخل. وده أمر طيب جدا. ليه؟ شباب من السودان يعملون في مصر وشباب من مصر يعملون في السودان. أنا جبت حقيقة أماكن في السودان، أماكن واسعة وأرض خصبة
إن شاء الله.
حتى كنا مرة التقينا هناك ببعض الناس وقلت له، يعني كان معي بعض أهل الخير، وقال بأننا يعني نريد أن نساعد ونساهم، بدل ما نساهم بعض الفقراء في السودان نشتري قطعة أرض ونزرعها هناك ويكون عائدها من الفواكه عائدها على جمعيات الخيرية هنا. بل خلاص حدد القطعة وخذها، قلنا لهم كم الفدان؟ قال ببلاش.
ببلاش
بلاش، بس فقط أنت عمل عليه صور وجيبوا مكان من تحت الأرض يجيبوا الماء خير جدا واشتغل
ما شاء الله.
نعم.
طب احنا معنا اتصال، أستاذ عمرو من القاهرة تفضل.
طبعا.
عليكم السلام.
عايز اعلق على تعليق الاخ عايز اعلق على تعليق المتحدث الرسمي لحزب النور
والمؤمنين
محمود الغزالي محمد الغزالي اللي موضوع الخروج الامن ده، هو ده في الشرع يعني حاجه موجوده في الشرع اسمها خروج امن؟ عاوز اسال فضيله الشيخ يعني اذا اذا انا سرقت ممكن ابقى اخرج امن؟ او اذا قتلت الناس اخرج منه امن؟ هو ده في الشرع؟
تمام. طيب حاضر حاضر. الأخ بيسأل على موضوع اللي احنا قلناه في السؤال اللي هو كان الشق الثالث في السؤال، متعلق بأنه المجلس العسكري في اقتراح أنه هو يخرج أو يسلم السلطة في نظير أنه يمنح حصانة قضائية وقانونية من أن رموز المجلس العسكري لا يلاحقوا قانونيا ولا قضائيا، يعني محدش يسألهم بعد كده على قتل متظاهرين في مجلس الوزراء ولا في محمد محمود ولا في مسبيرو ولا في أي حاجة، ما يلاحقوش قانونيا ولا في نظير ان ده يتم تسليم سلس للسلطه وما يحصلش مشاكل. والدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعه الاخوان المسلمين طلع من ساعه تقريبا وقال ان موقف جماعه الاخوان المسلمين بيقبل هذا الامر. فهو الاخونا بيسال يعني شرعا ايه حكم ده لو حد قتل؟ هل من المصلحه ان احنا نسيبه نتركه في نظير ان احنا نسلم السلطه؟ حضرتك شايف ايه؟
اولا بارك الله فيك، هذه المساله تخضع للمصالح والمفاسد. يعني أنتم تعلمون أن النهاية الشرعية جاءت بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان. هذه المسألة لا يمكن أن يبت فيها الآن إلا بعد معرفة الرؤية الكاملة. يعني ربما يكون هناك بعض الناس من المجلس العسكري يتخوفون من تسليم السلطة، ثم بعد ذلك ترفع لهم قضايا وكذا
من هذا القبيل
فيتلكؤون في تسليم السلطة و يأخذون
ويطول أمد
البلاد من مكان من رديء إلى أرض ومن سيء إلى أسوأ وكذا. فتكون المفسدة العائدة على الوطن ككل أعظم من التغاضي عن مفسدة أو مفسدتين خاصتين. فلعل وجهة نظر الإخوان المسلمين في هذا الباب يعني تقترب من قضية المصالح والمفاسد.
هو بالفعل قال كده، بالفعل قال أنه حسب رؤية المصالح والمفاسد الإخوان شايفة أنه يتم تمرير هذا الأمر في نظير أن يتم تعويض أسر الشهداء فيما بعد بأي شكل من الأشكال ماديا أو معنويا، في نظير أن ما يحصلش تفاقم للأمور والفترة الانتقالية تعدي ونأخذ السلطة ونبدأ بعد كده.
نعم. وهذا لعله يعني هو الأقرب، لأنه ممكن إنسان يتشبث ويقول لا خلاص، فيظل المجلس متشبثا كمان سنتين ثلاثة أربعة، وتظل البلاد في ثورات وفي اعتصامات وفي كذا إلى آخره، ويبث البلطجية في الناس إلى آخره. فنحن نرى أن قد تكون مفسد أعظم. أنا حقيقة أنا وجهة نظري أنا الخاصة أقول فعلا لو أعطي العسكر أو المجلس العسكري خروجا آمنا بحيث يسلم السلطة وتبدأ البلد تنهض وتشتغل وكذا، فنحن نرى أن هذا يعني من باب المصالح التي ينبغي أن يسعى الجميع إلى تحصيلها.
معنا تقريبا الدكتور مجدي ورقر على الهاتف، لو ناخده
طيب
نتعرف برضو وجهة نظره. دكتور مجدي أمين عام حزب العمل، أهلا بك دكتور.
يا أهلا وسهلا، أهلا بكم وضيوفك الكرام.
الله يحفظك ويبارك فيك. معنا الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي بيسلم عليك.
يا تحياتنا لفضيله الشيخ ولضيوفك الكرام.
يا دكتور ايه راي حضرتك في النقطه المثاره دلوقتي، موضوع الحصانه القضائيه او القانونيه اللي بيطلبها المجلس العسكري نظير تسليم السلطه؟
والله يعني انا يعني لم اتابع الاخبار اليوم.
تمام.
وهل الطلبة بهذا أم لا. تمام. أنا أظن أن مثل هذه الأمور يجب ألا تناقش بشكل عام وأن تناقش في محاورات ضيقة بحيث يتم تسليم السلطة في هدوء. تمام. أنا أظن أن المجلس العسكري عنده بعض الهواجس أن مصر تحكم بصرف من المؤسسة العسكرية منذ 60 عاما. الآن سيأتي حاكم مدني وبالتالي هم لديهم بعض القلق من علاقة الجيش بالدولة في ظل هذا الوضع الجديد.
تمام.
وبالتالي من حقهم أن يتم مناقشة هذا. وأنا أقترح أن تضم الجمعية التأسيسية بصياغة الدستور الجديد 4 أو 5 من المحسوبين على القوات المسلحة من المجلس العسكري أو من الجيش لمناقشة هذه المسائل.
شكرا دكتور وألف شكر لحضرتك، وإن شاء الله مستنين حضرتك تنورنا كده في الخليجية إن شاء الله. ألف شكر ليك. بس هو أخ عمرو كان بيسأل على نقطة شرعية اللي هي هل من يعني هل من حق أحد أنه يملك حق العفو عن القاتل؟ يعني أليس هذا الأمر مرده لأسر الشهداء؟ لعله يقصد هذا يعني.
أولا إذا تم العفو عن مثل هذا فلا بد من تعويض أسر الشهداء تعويضا يرضيه.
تمام.
وأنا يحضرني الآن ما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما أسر أناسا في بعد فتح مكة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتال قبيلة من القبائل قبائل الكفار، فبعدما أسرهم قالوا صبأنا صبأنا صبأنا، فأمر كل منهم أن يقتل أسيرا. صبأنا يعني كفرنا، وهم لا يقصدون صبأنا، يقصدون يعني خرجنا من ديننا إلى الإسلام يعني أسلمنا، لكنهم لا يحسنون أن يتكلموا.
فهم خطأ.
عبد الله بن عمر رفض أن يقتل أسيره وقال لأصحابه لا يقتلن أحد منكم أسيره، والباقي سمع كلام القائد وقتل أسيره. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ثم وبخه وواداهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين، يعني دفع ديتهم كمسلمين من بيت مال المسلمين وعفى عن خالد.
تمام.
فهذه مصلحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص من خالد ولم يقتل خالد وكذا، أو لم يكلف خالدا أن يدفع من ماله الخاص، وإنما دفع من بيت مال المسلمين وواداهم وانتهت المشكلة، لأن خالد كان قائدا يعني من قواد المسلمين، وخالد أخطأ لم يتعمد قتلهم، ظن أنهم قالوا كفرنا أو ما زلنا على الكفر والعياذ بالله. فمثل هذه المسائل نقول أن ممكن يرتكب بعض الأشياء أو يتهاون في بعض الأشياء بحيث لا يضيع حق القتلى الذين قتلوا، لابد أن يأخذ أولياؤهم الدية كاملة، وفي نفس الوقت يعني لا يحدث احتكاك شديد.
مسألة الدية دي مش في القتل الخطأ يا شيخنا إن لم أكن مخطئا، هو ده تقريبا بقتل عمد. يعني هل توصيف حالة القتل في الأحداث اللي فاتت مجلس الوزراء ومحمد محمود والحاجات دي بتصنف على أنها قتل خطأ ولا قتل عمد؟
في الحقيقة مثل هذه القضايا لا نستطيع أن نأخذ من كلام الجرائد أو التلفزيون أو الصور ونقول خطأ أو عمد. إنما تحديد العمد أو الخطأ لابد من شهود عيان لكل واقعة بعينه.
تمام.
لكل واقعة بعينه ثم يقال عمد أو خطأ.
نعم.
فنحن نقول مثل هذه الأشياء يعني يمكن أن توادى. وبعدين في بعض الأشياء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المصالح والمفاسد، أنتم يعني حضرتك تعرف في صلح الحديبية لما جاء هذا الشرط المجحف بالمسلمين، إذا أسلم رجل من الكفار وجاء إلى المسلمين يردوه إلى الكفار، وإذا ارتد رجل من المسلمين إلى الكفار لا يردونه. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على مضض، والصحابة كلهم يعني كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ كما حتى قال عمر بن الخطاب ما قال كما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك
عشان المصلحة،
وكانت المصلحة في ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قبائل العرب معظمها تريد أن تدخل في الإسلام لكن خايفة من قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نؤمن بهذه الاتفاقية وناخذ هذا الشرط من دخل في أمن قريش فله ذلك ولا يعترضه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخل في أمن النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك. فإذا بالناس يدخلون في دين الله أفواجا، وقفت قريش مكتفة بهذه الاتفاقية ودخل الناس في دين الله أفواجا. فنحن نقول دخول مصر في النهضة ودخول مصر في مرحلة جديدة، هذه مسألة عظيمة ممكن نضحي ببعض الأشياء في سبيل الوصول إليها.
نعم أحسنت مشكلة. طيب ندخل بقى الموضوع المتعلق بالأحداث والوقت اللي احنا فيه. النهاردة 2 يناير، فطبعا كان السجال الذي يدور في الفترة اللي فاتت في الأيام القليلة الماضية حول موضوع الكريسماس والاحتفال بأعياد الميلاد وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم وما إلى ذلك. عايزين نظرة عامة كده، لأنه البعض شابوا اختلاف كبير، السلفيين مش بيهنوا المسيحيين بأعياد الميلاد، الإخوان بيهنوا عادي، الأزهر بيقول ما فيش مشكلة، فالموضوع كان ملتبس. فعايزين نعرف كده قول يشفي الصدور كده في موضوع حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وتحديدا الكريسماس.
أولا بارك الله فيك، يجب أن نأتي في المسألة من أولها، لا نجامل أحدا على حساب دين الله عز وجل، ولا نتشدد في شيء لم يأتي فيه دليل. دعك من العيد الميلاد السنة الميلادية، تعال إلى السنة الهجرية، هل يجوز أن يهنئ المسلم بعضهم بعضا بالسنة الهجرية؟ بل هل يجوز أن يهنئ المسلم بعضهم بعضا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرجع إلى الصحابة، هل كان الصحابة يحتفلوا كل عام بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحدث شيء من ذلك. ميلاد الحبيب عليه الصلاة والسلام، رسولنا سيد البشر عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بعيد ميلاده عليه الصلاة والسلام، ولم يحتفل الصحابة الذين هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أشد من أنفسهم، لم يحتفلوا بعيد ميلاده وقد ظل بين أيديهم سنوات عديدة عليه الصلاة والسلام. إذن قضية أعياد الميلاد، سواء كانت عيد الميلاد لنبي من أنبيائنا أو نبي من الأنبياء كموسى أو عيسى أو محمد عليه الصلاة والسلام، أو حتى عيد الميلاد للناس العاديين، هذا الأمر أصلا لا أساس له في الإسلام. إذن هو بدعة، الاحتفال بعيد الميلاد في الجملة بدعة، ومسألة من مسائل اختراع الغرب وغير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه أبو داود بسند حسن أو هو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منه، فلا يجوز لنا أن نتشبه بغيرنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لنا عيدان، أن لنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر بس، ما عدا ذلك ما في لا عيد ميلاد ولا عيد الشجرة ولا عيد المساجد ولا عيد الأعياد كلها ما أنزل الله بها من سلطة.
تمام.
نعم.
طيب احنا تقريبا معنا الدكتور بسام. طيب دكتور بسام الزرقاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيكم.
الله يبارك فيك. الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي بيسلم على حضرتك.
ما هو من حظ الطيب بقى ان انا يكون معي الشيخ وحيد جزاه الله خير.
الله يحفظك
وبارك في اعمالك.
امين وياك يا دكتور فيك. ربنا يحفظك
يا دكتور بسام. في كلام متقال على انه حزب النور لم يدعى الى القداس بتاع الكاتدرائيه، واتقال ان هم السلفيين مش بيهنوا الكفار باعياد الميلاد، وحصل لغط كتير كده، والاخوان راحوا حضروا القداس. ايه رؤيه حزب النور في الموضوع ده؟ وهي مساله سياسيه برضو بالمناسبه، بالاضافه لانها مساله عقديه طبعا.
المرحلة دهيت اللي فيها نوع من الاحتقان الطائفي الذي يستخدم من قبل جهات لا ترجو الصالح لنا لمصر لأمتنا، لابد أن يكون الولوج فيها بحذر. يعني في الظروف العادية نستطيع أن نتكلم بالحكم الشرعي بوضوح، وشريعة الله عز وجل كلها خير وكلها عدل وكلها إنصاف، لكن في مثل هذه المرحلة أصبح أنت قبل أن تبدأ الكلام أنت مصنف، ومن ثم يستغل أي شيء في المعارك الانتخابية دون يعني اعتبار لمصلحة الوطن ولا مصلحة الناس. يعني دلوقتي احنا عندنا حملة شرسة جدا على الصفحة المزعومة اللي هتوزع بلاطي وخرزانات وتنزل للناس مؤقتا لغاية ما يتم استيراد لهم عصا كهربائية. واحنا متعودين كده قبل كل مرحلة من مرحلات الانتخابات يبقى في فيلم جديد. الأول الفيلم الأولاني كان فيلم أبو ودن مسلوخة، ويبدو أن المشاهدين لم يقبلوا عليه، فطلع فيلم الأضرحة، وهكذا احنا في مجموعة أفلام. والعجيب أن جميع القنوات الفضائية العلمانية أو العلمانية والليبرالية ما عندهاش غير الموضوع ده هو دلوقتي تناقش. فالآن نحن متعودين على كده ومتعودين، وإن شاء الله ربنا يكرم ويكون الأداء في المرحلة الثالثة أفضل من الأولى والثانية بإذن الله.
يا رب. شكرا يا دكتور، وألف شكر لحضرتك، وإن شاء الله مستنيك برضو تنورنا كده في الخليج.
جزاكم الله خير، ومرة أخرى أدعو بالتوفيق للشيخ وحباني.
الله يبارك الله وبارك فيك.
الله طيب، مسألة
أعياد ما زلنا في الأعياد. فنحن نقول بأن هذه الأعياد في الجملة هي بدعة، لكن في مسألة مهمة جدا أحب أن أنبهها لإخوان المشاهدين. ليس معنى أنك لا تهنئ النصراني عيدي أن ذا معناه أن تعاديه.
مهمة جدا دي.
لا، ليس معنى ذلك أنك تعاديه، بل أنت تعايشه. يعني واحد يسألني ذاك اليوم يقول جاري نصراني ما واجبي؟ قلت له جارك نصراني إذا عنده مشكلة قف بجواره، أكلمه وأسلم عليه وكذا، يعني أقصد يعني يكلم ويلقي عليه التحية،
يتعامل ذلك
يعني. ويتعامل مع التعامل المعروف العادي. أيضا
في ناس بتوصل بقى لدرجة إيه، يعني هو يقول طب أنا وصلت لدرجة بتتكلم معاه وبحكي له وبيحكي لي وبقابله وبيقابلني، هاجي ساعة لما يبقى في العيد بتاعه مش هقول له كل سنة طيب؟ يعني هي بتيجي عند الحتة دي، ويعني هي دي ده السؤال.
لا، أنا أريد أن أبين للناس أن ليس معنى إن في، أنا أقول لك لا تقول للمسلم كل سنة وأنت طيب للمسلم، كل سنة وأنت طيب بمناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فهل معنى ذلك أنك تعادي المسلم؟
لا طب.
لا. ليه؟ لأن هذا الأمر في ديننا لم يثبت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بعيد ميلاده، ولا الصحابة احتفلوا بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أي حد من إخوان المشاهدين له معه دليل أو حديث على النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد ميلاده مرة، أو الصحابة احتفلوا بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو احتفلوا بعيد ميلاد أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم، وهؤلاء أفاضل أولياء الله بعد الرسل، لم يثبت. إذن لا مانع أن نبين ديننا بوضوح.
هي دي بقى المسألة عايزين نسأل عنها. هي المسألة مرتبطة بالدين، يعني بمعنى أن العيد ده في ناس شايفاه فهماه أنه مناسبة اجتماعية من باب المجاملات الاجتماعية اللي ملهاش دعوة لا بالدين ولا بالعقيدة. المفهوم ده صحيح؟
لا لا لا، هذا المفهوم ليس صحيح. أنت تنطلق من عقيدة وتنطلق من دين. يعني الصحابة كانوا يعيشون في المدينة مع اليهود وكانوا يتعاملون معهم إلى آخره، لكن كان لا يلقي السلام على اليهود، لا يقول السلام عليك، يقول له مرحبا، إزاي الصحة، أهلا وسهلا، أي عيب صباحا عيب مساء، أي حاجة، لكن لا يلقي السلام، لأن فيه محظور شرع من يلقي السلام.
تمام.
فأنا أقول لك نفس القصة، اسأل الآن النصراني هيقول لك نفس القضية، يقول لك أهل المسلمين إخواننا وكلام من ده ونتعامل معهم، لكن لما تسأله أو تجيب، بلاش تسأله، تجيب كتب النصارى ماذا تعرف عن محمد؟ لا يقرون بأنه نبي. النصارى لا يقرون بأنه نبي، يعني هم لا يقرون بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ورغم ذلك يعني لا يتهمون، ونحن نقر بأن عيسى نبي ونقول عليه الصلاة والسلام ورغم ذلك متهم. هذا ليس صحيحا. فأنا أريد أن أقول يا إخواني، مسألة العقائد دعوا الناس، كل يتحرك حسب عقيدته، لا تضيق عليه. يعني مثلا يأتيك واحد إعلام من الليبراليين ويستضيف إنسانا مثلا سيكون رئيس جمهورية أو إسلامي أو في مجلس الشعب ويريد أن يحرجه، هذا الليبرالي مسلم ويصلي، فيسأله يقول له إن شاء الله هتحرموا الخمر، طب أنت كمسلم دعك منها، أنت كمسلم الحمر عندك، الخمر عندك حلال؟ ليست عندك حلال، لماذا تحرج أخاك؟ لماذا تحرجه وأنت أصلا مسلم وعندك القرآن يحرم الخمر؟
اللي بيسموها الأسئلة المفخخة.
فأنا أقول له يعني أنت كمسلم من منطلق إسلامك الخمر عندك حرام، فلا داعي أنك تحرج أخاك بمثل هذه الأسئلة. نحن نريد أسئلة بناءة لمصر، كيف نصنع مصر، كيف نبني، كيف نشتغل، نريد عقولا اقتصادية تبني الاقتصاد، عقولا اجتماعية، عقولا نفسية، عقولا تعليمية، الكل يعطي اقتراحات لبناء مصر. نحن الآن نتوقع أو نريد أن تكون مصر دولة متقدمة في التعليم، في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في كل، لا نظل مثلا تبعا لإذا غيروا المناهج في أمريكا نغير مثله، إذا وننتظر حتى يغير، لا، لماذا لا نضع نحن مناهج تعليمية أمريكا وأوروبا تقتدي بنا فيها؟ يعني أنا أعرف مثلا رجل في الكويت جاء وعمل برامج بحيث الولد بدل ما يظل إلى 20 سنة يدرس كلية الهندسة يتخرج عنده 15 سنة، اختصر المواد في الابتدائية، اختصر المواد في الإعدادية، اختصر المواد في الثانوية، خلى الكلية سنتين فقط وأخرج مهندسين دفعة كاملة على حسابك مهندسين وطلعوا في النواحي العملية أفضل من النواحي النظرية. لماذا لا نأخذ هذه العقول ولماذا لا نفعل هذه التجارب ونفعلها في مجتمعاتنا بدلا ما يحرج الإسلاميين ويحرج فلان؟ هذا الإسلام شريكك في الوطن يا أخي. أنت الآن ليبرالي أو علماني، أنت ترى أن الإسلام في المساجد فقط وأنت تصلي، ولا ترى أنه في المعاملات، هو يرى أنه في المساجد والمعاملات ويرى أن هذا هذه وجهة نظره. دعه دعه ينطلق بهذا الفكر ودعه ينهض بالبلد، وإذا نهض البلد سيعود الخير عليك أنت.
نعم أحسنتم. طيب برضو ما زلنا في منطقة الأعياد لأنها عايزة شوية توضيح. في ناس بتقول أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا يعني أبدى تسامح ومرونة كبيرة في التعامل مع أهل الكتاب، وتعامل معهم بالدرهم والدينار، ومات ودر عمر هنا عند يهودي، وانتفع بحاجات كتير من صناعتهم وما إلى ذلك. فلماذا لم توجد مثل هذه المرونة تحديدا في منطقة الأعياد؟ طبعا حضرتك تحدثت عن أن العيد مرتبط بالعقيدة، لكن مازال بعض الناس فهمه أن العيد ليس هو ذات الارتباط بالعقيدة. عايز أفهم ده في إطار حديثين عايز حضرتك برضو توضحهم لنا يا ريت. الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ولقى الأنصار بيلهوا ويلعبوا في يومين قالوا إنهما يومان كنا نلعب بهما في الجاهلية أو فيهما في الجاهلية، قال قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما الفطر والأضحى. بضميمة الحديث بتاع رجلا أراد أن ينحر إبلا ببوانة فقال هل فيها وثن يعبد أو عيد من أعياد المشركين، قال أو في بالنذر. عايزين نفهم في ضوء الحديثين دول مدى ارتباط العيد بالعقيدة، عشان المعنى ده والمفهوم ده يترسخ عند الناس. جميل. من العيد اعتقاد.
هذه مسألة مهمة جدا جدا. مسألة الأعياد أخوانا عندنا كما أشار الأستاذ سيد مسألة تتعلق بالعقيدة الدينية، بمعنى أن العيد شرعه الله جل وعلا. الحديث الذي أشار إليه قال لما دخل المسلمون المدينة في وجدوا يومين يلعب الناس فيهم، بدأوا يلعبوا ويعملوا عيد وقالوا نلعب ونلهم على العادة والعرف، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال قد أبدلكم الله يومين خيرا منهما الفطر والأضحى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لهم أن يخترعوا أعيادا معينة، وبين لهم أن العيدين المشروعين هما الفطر والأضحى. إذن مسألة العيد تتعلق بالعقيدة، فأنت كمسلم لا مانع أن تهنيه بنجاح ولده أو بزواج ابنته أو بافتتاح مشروعه، هنيه، لأن هذه لا تعلق لها بالعقيدة. أما مسألة العيد فلا تعلق بالعقيدة. ثم مسألة أخرى مهمة، أنا أسأل سؤال، نحن منذ عدة سنوات، أنا أقول منذ دخول الإسلام مصر، كيف يا أستاذ سيد، أنا أسأل حضرتك، كيف ترى النصارى والمسلمين يعيشون في مصر؟
في قمة الرخاء و...
طبيعي هذا، اسأل كل الناس، ابعد عن الإعلام، ابعد عن الإعلام تماما وادخل. أنا أقول أي إنسان من خارج منطقة مصر تعال ادخل في مصر واترك الإعلام الذي يؤجج الفتن وادخل، ستجد الموظف المسلم بجوار الموظف النصراني.
صحيح.
الشركاء الاثنين شركاء في كذا، وهذا له عقيدته وهذا له عقيدته، والنصراني عندنا النصراني احترق بيته في حريقة، الناس كلها قامت تطفي. صحيح. في بيته. صحيح. بيزوج ابنته الكل يقف معه، بيزوج ابن الكل يقف معه، هذا موجود أصلا في مصر. يعني مصر ليست فيها لا فتنة طائفية ولا فيها احتقان بين النصارى والمسلمين ولا فيها شيء، إنما الإعلام هو الذي يريد أن يؤجج مثل هذه، إما لأجور يريد أن يأخذوها من الخارج لكي يقولون نحن الذين نقف كذا ونحن الذين نقف ضد كذا، حتى يعني أمور لا أريد أن أصلها.
برضو موضوع أسيوط القرية بتاعت الرسوم المسيئة على الفيسبوك
يعني حتى لو وجدت المسائل هادية وتمام، يأتي أي إنسان بأي زوبعة لكي يثبت للناس أن هناك مشاكل بين المسلمين والنصارى. ليست هناك أي مشاكل، عندنا في القرى والمدن وكذا يعيشون بعضهم مع بعض. أنت تركب مع سائق التاكسي يكون نصرا، لو تضحك مع واحد كان بيضحك ما يقول لي أنا صلي على صفيت صلي معي، يقول له لا إن شاء الله لما أسلم هبقى أصلي معك، ويضحك يضحكون بعضهم مع بعض. واحد بيقول له جهز لي، واحد بيقول له خذ لي البسري بتاع السيارة حط لي عليه حاجات، مسلم عنده سيارة يقول لي نصر حط عليه، قال له لازم أحط لك عليه قرآن الأول، بيقول وضع لي عليه قرآن للمشايخ وتأوعطهم. المسائل دي منتشرة، حبه ما أقصدش، يعني أنا أقصد
تعايش
وتعامل، ليس هناك بغض وحقد وشيء من هذا القبيل.
تمام، يعني العيد مرتبط بالعقيدة.
نعم
خلاص ده قول فصل
بلا شك.
تمام.
أما ما عدا ذلك كما ذكرت لك يهنيه بأي شيء دنيوي.
تمام. فيه برضو حاجة بقى بتكثر قوي، يمكن قبل يوم 31 يناير بتلاقي رسائل توصل على الموبايل على الفيسبوك على الإيميل، واحد يقول لك إيه النهاردة ليلة رأس السنة الساعة 12 بالظبط تقوم تتوضى وتصلي ركعتين قيام ليل علشان ده هيبقى عبادة في الهرج كهجرة إلي، وربنا يطلع على أهل الأرض يلاقيهم بيعبدوا ربنا في وقت كل الناس غافلة فيه، وحاول تنشر الرسالة دي بأكبر قدر ممكن. وعشان الكلام ده إيه مدى صحته إن إحنا بنخصص عبادة في توقيت معين بتالي ما لم يشرع يعني.
هذا من البدع والخرافات التي دل عليها الجهل والفراغ.
تمام.
لأن هذا الإنسان لو يعلم الأشياء الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقام بفعلها لأغناه عن البدع. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر ليلة وفي أول يوم، لم يثبت هذا. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الناس على صيام أول محرم، وبين أن شهر محرم ده فيه فصح يعني له فضيلة كبيرة في الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. خلاص إذن نقول شهر الله المحرم يستحب فيه الصيام. لكن هل يناير وليلة وأول ليلة ورد فيها حديث؟ لم يرد فيها حديث. هذا من البدع والخرافات والفراغ أصلا. يعني هذا الإنسان لو أنت بينت له قيام الليل تجد لا يصلي قيام الليل في بقية السنة، صلاة الضحى، تلاوة القرآن، الأشياء، قل له هات كتاب صحيح الترغيب والترهيب واقرأ هذا الكتاب من أمتع الكتب الذي يفتح لك مجالات الخير الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
جميلة. طيب. لكن عفوا أنا أريد أن أنبه على حاجة، نحن أن نتكلم عن مثل هذا ومعاملتنا الطيبة لمن معنا من غير المسلمين، أنا أسأل سؤال وأقول لماذا لا نركز الأضواء على الإساءات التي تحدث في فرنسا وأمريكا وأوروبا لإخواننا المسلمين هناك؟ إذا كنا نحن نقول هذا ويروحوا يهنوهم ويعملوا، لماذا مثلا في فرنسا تمنع المرأة من إظهار عقيدتها وغطاء وجهها في الشارع ولو أظهرت هذا النقاب تدفع غرامة؟ لماذا لا تقوم قائمة هؤلاء إن كانوا صادقين يعني يدافعون عن حقوق الإنسان؟ أليس المسلم المهان في فرنسا إنسانا؟ الأمر الثاني في أمريكا لماذا يمنع الأذان أن يكون على المنائر؟ لازم يكون الأذان داخل المسجد
في المكبرات الداخلية.
لماذا لا يكون على المنائر؟ الأمر الثالث في إنجلترا لماذا يمنع الصفوف الخارجة من المسجد إذا صلوا الجمعة؟ يعني إذا صلوا الجمعة ممكن يطلع صف أو اثنين في الشارع يمنعوا تمام وتأتي الشرطة تمنعهم، حتى أن اضطروا أنهم يصلوا الجمعة واستفتونا في يصلوا الجمعة على مرتين، يصلي الجمعة وبعدين يقف أناس حتى ينتهوا بعدين يخرج هؤلاء ويصلوا هؤلاء
صلاة الخوف.
لماذا ليه يصلوا على مرتين؟ لماذا لم يسمح لهم ده صلاة الجمعة يعني ركعتي الجمعة يقضوا تقريبا 10 دقائق؟ لماذا لم يسمح؟ أليس هذا أولى بتسليط الأضواء عليه وبيان هؤلاء المستضعفين في بلاد غير المسلمين بدلا من تسليط الأضواء على هؤلاء الذين يعيشون ويأخذون كل حقوقهم؟ هذه مسألة أنا حقيقة وطالب الإعلام لا سيما الإعلام الليبرالي أن يسلط الضوء عليها وأن يبين أن لنا إخوة مسلمين هناك لهم حقوق مهضومة ونطالب بحقوقهم، وكذلك الإعلام الإسلامي لكي نلفت نظر الناس إلى هؤلاء وحقوقهم هناك.
نعم أحسنت مشيخنا، يمكن خلاص وقتنا خلص، لكن إحنا فضل لنا مرحلة ثالثة في الانتخابات ويمكن بدايتها بكرة، لكن من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نفهمها برضو فيما يتعلق بموضوع ان دلوقتي بات المشهد أغلبية إسلامية، سواء بقى كان إخوان أو سلفيين حرية وعدالة أو نور، لكن الأغلبية إسلامية. في ظل هذه الأغلبية الإسلامية ماذا تقول للمسلم أو المصري الذي يشاهد الآن هذا البرنامج في ظل أو نحن على أعتاب انتخاب آخر مرحلة من البرلمان القادم؟
نعم أقول لإخواني الذين لم يحدث انتخاب عندهم وساعة تظن يوم الأربعاء والخميس القادم
من ثلاثة وأربعة بكرة وبعده
الثلاثاء والأربعاء، أقول أخي الكريم هذه فرصة ثمينة أتيحت لك لكي تدلي بصوتك وتختار بحرية كاملة من تعتقد أنه سينهض بالبلد، ومن تعتقد أنه سيخدم الإسلام، أنا أقول لك إن ذهابك من بيتك لاختيار إنسان تعتقد أنه سينصر شرع الله أو يطالب بتطبيق الشرع، أظن أن هذه الخطوات عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. أنا أقول لك إنك إن ساعدت في وصول مجموعة من الناس يطالبون بتطبيق شرع الله أو يغيرون بعض القوانين التي تخالف شرع الله، وغير قانون وكنت سببا فيه، كل من عمل بهذا القانون الذي يوافق شرع الله لك مثل أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
شيخ الحبيب فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، أشكرك شكرا جزيلا على ما أفدت وأفدت فيه، وبإذن الله موعدنا الأسبوع المقبل إن شاء الله في 8:15. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ويمكن نحن قد خططنا في اللقاء المقبل إن شاء الله أن نتحدث عن الدستور الإسلامي الذي وضع في بداية فترة التسعينات، متحدثا عن الفترة التي مرت من تاريخ مصر، وطلب من الدكتور صوفي أبو طالب أن يعد مع مجموعة من القانونيين والدستوريين مشروع دستور به تقنين لمواد الشريعة فيما يتعلق بالقوانين العقوبات والقانون المدني والجنائي، ودستور كامل في الرؤية الشرعية الإسلامية هنناقشه، بس ربنا يستر ما يحصلش حاجة لحد يوم الاثنين الجاي علشان ما نضطرش ان احنا نتكلم على حاجة تانية مختلفة. لكن انا في النهاية بشكر شيخي الحبيب وبشكر زملائي الكرام، محمد سمير طبعا على رأسهم المخرج العزيز، وزميلنا محمود بطران مدير الاستوديو، محمد عبد العال وسليم راتب وكل الطاقم المساعد. بعد ربع ساعة ان شاء الله هينضم الينا زميلنا العزيز سيد الخطاري، وحلقة ساخنة من برنامجه الرائع المتميز ساعة ونص، ومعاه بتهيألي مجموعة من الضيوف المتميزين وحلقة ساخنة، تابعوها إن شاء الله. شكرا لكم ونلتقي الاثنين القادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.